بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من حكمة الله جل وعلا ورحمته بعباده أن يسر لهم من شعائر الإسلام ما تزكى به نفوسهم، وما يكون لهم خيريتهم في هذه الدنيا والآخرة. فهو القائل جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلنحمد الله عباد الله على ما أنعم علينا من نعمة الإسلام وما جعل فيه من شرائع هذا الدين العظام التي يرفع الله عز وجل بها الدرجات ويكفر بها السيئات، ويكون فيها خيرية هذا المرء، خيرية العبد في الدنيا والآخرة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن ذلك عباد الله شعيرة الحج بالنسبة لمن وفقه الله جل وعلا للحج، فإنها شعيرة عظيمة جعلها الله عز وجل ركنا من أركان الإسلام الخمسة التي لا يتم إسلام المرء إلا به، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان. وحج البيت وصوم رمضان، فإن حج بيت الله الحرام من مباني هذا الدين العظام، وهو كذلك مما فرضه الله عز وجل على الإيمان وجعله فرق بين أهل الإسلام والكفران. قال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر، أي بتركه الحج، ومن كفر فهو بين كفرين: كفر أكبر بجحوده وإنكاره، وكفر أصغر بما يكون من بخله وشحه وعدم إيتائه لما أوجب الله عز وجل عليه. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وبهذا نعلم عباد الله أن الله عز وجل قد من على أهل الإسلام بهذه الفريضة التي بها يكونون على خير ما يكون عليه المرء في دينه ودنياه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الصحيحين كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فهذه مجموعة من الوصايا لمن وفقه الله عز وجل لحج بيت الله الحرام في هذا العام. أول هذه الوصايا: يا حجاج بيت الله الحرام، أن تحرصوا على توحيد الله جل وعلا والإخلاص له في هذه العبادة التي وفقكم الله عز وجل إليها، فإنكم تهلون بالحج إلى بيت الله الحرام ملبين ومهلين بكلمة التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فوجب أن تستحضر أخي الحاج، أن تستحضر أخي الحاج كلمة التوحيد هذه، فيكون لها معنى في قلبك ومعنى في لسانك ومعنى في جوارحك وعبادتك وطاعتك لربك. فاستحضر هذه الكلمة العظيمة من حين أن تشرع في هذه العبادة، فمن حين أن تخرج استحضر أمر التوحيد لله عز وجل وحده لا شريك له، أن تخلص له من خالص مالك أخلصه، وأن تخلص له من أقوالك وأفعالك أخلصها، وأن تخلص في كل ما تتوجه به في هذه العبادة أطيب ما تجد فيما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ومن باب أولى يا عبد الله أن تحرص ألا تدنس هذه الشعيرة العظيمة، ألا تدنس هذه الشعيرة العظيمة بشيء من الشرك الذي يبطل عليك هذه العبادة. فالله عز وجل يقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إن الشرك عباد الله أدب من دبيب النمل، يدخل على المرء وربما لا يستشعره، كما قال عبد الله بن عباس: فإن من الشرك ما هو شرك لفظي يكون ببعض الأقوال والألفاظ التي تنافي كمال التعظيم لله عز وجل. فلو قلت ما شاء الله وشئت لوقعت في نوع من أنواع الشرك، ولو قلت كذلك والكعبة أو الأمانة أو كذلك ورأس أبي وأمي لكنت قد قدحت في كمال التوحيد لله عز وجل. فكيف لمن يدعو غير الله، يدعو غير الله يظن أن غير الله يملك له نفعا أو ضرا، يتوجه في عبادته فبدلا من أن يشكر الله على نعمته وتوفيقه يحيل الشكر إلى غير الله عز وجل، إما إلى المحبار أو العيدروس أو ابن علوان أو الجيلاني أو غير ذلك من الناس الذين حسبهم لو كانوا صالحين أن ينفعوا أنفسهم لا يملكون لغيرهم نفعا ولا ضرا. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، نبينا عليه الصلاة والسلام وهو خير الناس وسيد ولد آدم، ومع ذلك يقول لابنته: إني لا أملك لك نفعا ولا ضرا. لا يملك لابنته أخص الناس وألصقهم به عليه الصلاة والسلام، لا يملك لها نفعا ولا ضرا، فكيف بغيرها رضي الله عنها وارضاها. فاعرف حق الله عز وجل في توحيدك له وما أوجبه الله عز وجل عليك من إخلاص الطاعة له. ومن ذلك يا عبد الله أنك تراقب الله في هذا التوحيد في دعائك وفي أذكارك وتوسلاتك وتوجهك بقلبك ولسانك وجوارحك، أن يكون التفاتك لله وحده لا التفات إلى غير الله. فلا تغتر بقبر من القبور مررت بها، ولو كان قبر بعض الصالحين أو الأولياء أو كان قبر الأنبياء، بل ولو كان قبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحقه عليه الصلاة والسلام أن تسلم عليه كما أمرك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلوني حيثما كنتم. انظر إلى هذا الحديث العظيم الذي جمع ثلاث خصال بما تعرف عدل ما أوجب الله عز وجل عليك من أحكام، لا تجعل بيتك قبرا فتخليه من العبادة فللبيت نصيب من العبادة، كما أن للمسجد نصيب من العبادة، وهكذا سائر ما علمك الله مما فيه فضائل ولو كان البيت الحرام ولو كان البيت الحرام. وهكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ولا تجعلوا قبري عيدا، والعيد هو ما يعاد عليه بعود سنة أو شهر أو كذلك أسبوع أو يوم، فما يتعود الناس الذهاب إليه ويتكرر فإنه من العيد المنهي عنه، من العيد المنهي عنه. ولهذا شرها جماعة من الصحابة والتابعين كثرة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن زاره، فإن ذلك رأوه من اتخاذه عيدا، من اتخاذه عيدا. فروي عن بعض أحباب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رأى رجلا أي من أهل المدينة يريد أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيسلم عليه، فقال: أين تريد؟ قال: أريد قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسلم عليه. فقال: سلم عليه من هنا، يعني من مكانه في المسجد. فقال له وذكر له حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا علي حيثما كنتم، فإن من صلى علي بلغ عني أي الملائكة تسليما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال رضي الله عنه ورحمه الله: قال: ما من بعد ومن قرب إلا سواء، أي بالتسليم وحمل السلام من الملائكة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا فائدة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسمع النداء مباشرة، لا يسمع النداء مباشرة بالتسليم عليه، ولكن الملائكة تنقل هذا التسليم من عالم الشهادة إلى عالم الغيب، من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ، فالملائكة واسطة ينقلون الصلاة والتسليم عليه عليه الصلاة والسلام، ليس أنه يسمع مباشرة. فقد قال ربنا سبحانه: إنك لا تسمع الموتى، قال ربنا سبحانه: وما أنت بمسمع من في القبور. فلنفهم هذا عباد الله، وهكذا كذلك يا عبد الله احرص على عدم الرياء والسمعة في حجتك، فإن ذلك مما يبطل الأعمال، إن ذلك مما يبطل الأعمال. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فلم يقبل الله عز وجل منك صرفا ولا عدلا. إن أنت أردت الرياء والسمعة فاحذر أن يكون قصدك من حجك أن يقال: فلان قد حج، وفلان قد فعل، وفلان قد حصل منه، ولكن ليكن من ذلك قصدك وجه الله سبحانه وتعالى وامتثال ما أمرك به. وهكذا كذلك مما ينبغي أن تحرص عليه يا عبد الله، أن تحرص أخي الحاج على التفقه في دين الله عز وجل عموما، وفي أحكام الحج ومناسكه خصوصا، كما أمرك ربك عز وجل ونبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وقال ربنا عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال البخاري رحمه الله: باب القول، باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي ينبغي أن يعلم المسلم أن العلم قبل كل قول وعمل، فلا تصح الأقوال ولا تصح الأعمال إلا بالعلم، فلا بد لك من العلم عموما في عبادتك لربك وفي هذه الشعيرة وهذا النسك على وجه الخصوص. كيف لك أن تعرف ما أوجب الله عز وجل عليك، وما تصح به العبادة وما لا تصح، وما تكمل به العبادة وما لا تكمل إلا بتعلم العلم يا عبد الله. وهكذا كذلك يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فأمر عليه الصلاة والسلام أن تؤخذ المناسك منه. فأنت تحتاج أخي الحاج إلى أن تقرأ من كتب أهل العلم ما تتفقه فيه بتعلم هذه العبادات، وهكذا أن تسمع من أشرطة أهل العلم ما تتعلم فيه كيف تؤدي هذه العبادة على أكمل الوجوه، وهكذا تحتاج أن تسأل أهل العلم قبل ذهابك وحين ذهابك وبعد ذهابك أن تكون متصلا دائما بأهل العلم. احرص على اقتناء هواتف أهل العلم الذين تستطيع الوصول إليهم فتسألهم، احرص دائما على سؤال مراكز الاستفتاء المنتشرة في مكة وفي المدينة وفي طريقك إلى الحج أن تسألهم عن عبادتك وعما تكمل بها هذه العبادة. وهكذا كذلك يا عبد الله مما أوصيك به أيها الحاج أن تحرص في سفرك هذا على آداب السفر الشرعية، ومن ذلك أن تحرص على أن تكون في سفرك هذا على طاعة الله من أوله إلى آخره، فاحرص على الطاعة، فإن هذا الحج من أخير الأعمال ومن أفضل الأعمال، فما عليك إلا أن تكمله وأن تدنسه بطاعة الله عز وجل. احذر أخي الحاج أن ترتكب شيئا من المحرمات أو الكبائر، كبائر الآثام التي بها تدنس هذا الحج، فاجتنب المعاصي من الغناء والاختلاط وكذلك ملامسة النساء أو غير ذلك مما حرمه الله، وتجتنب المرأة السفر من دون محرم كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر مع امرأة إلا مع ذي محرم منها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن امرأة تريد أن تسافر إلى الحج من دون محرم فنهاها، فأتي بزوجها فأخبره أنه قد اكتتب في غزوة من الغزوات وافقت ذلكم العام الذي فيه الحج، فأمره أن يترك الغزوة وهو من الواجبات العظام، وأن يحج مع امرأته فإن دل ذلك على شيء دل على وجوب سفر المرأة مع محرمها. بل ذهب جمهور أهل العلم، وهو القول الصحيح من أقوال أهل العلم مما نقل عن السلف ومن تبعهم من الخلف، أنه لا يجب على المرأة حج إلا بشروط الحج، ومن شروطه عليها وجود المحرم فمن ليس معها محرم فإنه لا يجب عليها الحج. من ليس معها محرم يستطيع الحج أو تستطيع أن تعطيه النفقة فلا يجب عليه الحج حتى يكون معها محرم. ومن هذه الوصايا يا عبد الله أن تحرص على الرفقة الصالحة التي تعينك على طاعة الله وتعينك على أداء هذه الفريضة على أكمل وجوهها، واحذر من رفقة السوء الذي لا تعينك على الطاعة ولو لم يكن منها إلا أن جعلت حجك هذا لهوا ولعبا، وإنما ذلك دين المشركين وليس دين المؤمنين الموحدين، كما أخبر الله عز وجل عنهم أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا هكذا أخبر الله عز وجل عنهم. وأنت لا ينبغي أن تتخذ دينك لهوا ولعبا، فاحرص على الرفقة الصالحة. والله عز وجل يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وهكذا كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي فلينظر أحدكم من يصاحب. وهكذا كذلك أخي الحاج احرص على طاعة الله في سفرك وفي ذهابك وفي ترحالك وتنقلاتك على أن تلازم الطاعة، وأعظم ذلك في مكة حرسها الله وفي المدينة أن تكون ممن يلازم التقوى ويلازم الطاعة. واحذر المعاصي في سفرتك وحجتك عموما وفي مواضع الحج والعمرة وفي مكة والمدينة خصوصا، فقد قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. احذر أخي الحاج أن يكون عندك الهموم السيئة التي تريد أن تنفذها ويمنعك منها الحياء من الناس أو يمنعك منها قوة السلطان، فإن ذلك مما تكتب عليك به الخطايا والسيئات، بل يكون عليك الظلم العظيم كما سمعت في هذه الآية. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وفي الصحيح في صحيح البخاري عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من أحدث حدثا. وفي رواية: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه بهذا المعنى. فانظر كيف لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحدث حدثا في المدينة، ومثله كذلك في مكة. وهكذا كذلك أن الملائكة والناس أجمعين، بل الرب سبحانه وتعالى يلعن من يفعل ذلك. أتدري لماذا يا عبد الله؟ لأن تلك المواضع قد جمع الله لك فيها أسباب الطاعة وجنبك فيها أسباب المعصية. فإذا كنت ممن انقلبت فطرته وانسلخت، كذلك طيب سيرته طيب سريرته، فإنك إذا من المنتكسين الذين حق عليهم مثل تلكم اللعنة. فاحذر احذر من الهموم السيئة والأعمال السيئة، من استماع الغناء أو التعامل بالحرام أو أذية النساء أو النظر المحرم أو ملابسة النساء أو أكل أو أهل الأموال المحرمة، وكل ذلك لا يجوز. وهكذا كذلك مما ينبغي أن تعلمه أي أخي الحاج أن الله عز وجل قد جعل لك أحكاما في مكة وأحكاما في إحرامك ليست كسائر أيامك. فتعلم ما هي محظورات الإحرام. ومن محظورات الإحرام أنك لا تصيد صيدا، أنك لا تصيد صيدا ما دمت محرما. وهكذا إذا دخلت مكة فاعرف أن لمكة حرمة ليست كسائر البلاد. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس، وجاء معناه عن عدد من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب يوم الفتح عليه الصلاة والسلام فقال: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي محرمة بحرمة الله، إلى أن قال: فإنه لا يعبد شوكها ولا يقطع شجرها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فلا يجوز لك أن تقطع شجرة من شجار مكة، أي مما لا يزرعه الناس ولكن من أشجار البر، ولا كذلك تلتقط لقطة، أي ما يوجد مما يسقط من الناس، إلا لمعرف، إلا إن كنت تريد أن تعرفها. ويوجد هناك أماكن للأمانات يجب أن تضعها فيها. وهكذا كذلك لا ينفر صيده فضلا عن أن يصاد، لا يجوز لك أن تنفر صيد الحرم من طيوره ومن كذلك بهائمه وغيره. وهكذا كذلك من هذه الأحكام يا عبد الله أن مال المدينة مثل مال مكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي حديث أبي هريرة في الصحيحين كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني حرمت مكة كما حرم إبراهيم المدينة، فلا يعبد شوكها ولا يصاد صيدها. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن للمدينة حرمة كما أن لمكة حرمة. ومن هذا كذلك يا عبد الله أنه كذلك حرم عليك لقطة الحاج، فمن وجد في سفره مع رفقته لقطة من لقطة الحجيج فيجب عليه أن يعرفها، ولا يجوز أن يأخذها، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن لقطة الحاج، أي نهى عن ذلك أن تؤخذ إلا أن تعرف أو توصل إلى صاحبها تعظيما
لهذه الشعيرة ولأهلها. ومن هذه الأحكام يا عبد الله كذلك أن تعرف أنك أمرت بالرزق والسكينة في هذه الفريضات من أولها إلى آخرها، بالرزق والسكينة في هذه الفريضة من أولها وآخرها. ففي حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوصي أصحابه عند مشيهم وانتقالهم من مكان إلى آخر فيقول السكينة 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 السكينة. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر يا عمر إنك رجل قوي فلا تنافس أو لا تدافع على الحجر فتؤذي الضعيف، فإن وجدت فرجة فادخل فيها أو كبر يعني من مكانك، ولا يشترط أن تمسك أو تقبل الحجر بنفسك. هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت كذلك لا تؤذي الحجيج بقوتك، ولا تظن أن هذه العبادة يتوصل إليها بالقوة، لا، ولكنه بالرفق والرحمة والسكينة كما أوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك يا أي أخي الحاج احرص واحذر على أن لا تؤذي الحجيج بما معك من أمتعك، احذر أن لا تؤذيهم بشيء يكون فيه معنى السلاح. ففي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن حمل السلاح في مكة، نهى عن حمل السلاح في مكة تعظيما لها وكذلك حرمة للحجيج فيها حتى لا يؤذى فيها حاج. فإن كان معك مظلة أو شيء من حديد عربة أو مظلة أو غير ذلك فاحرص على ألا تؤذي فيها الحجيج في سعيك أو طوافك أو تنقلاتك في المشاعر، احرص على الرحمة والرفق بإخوانك كما أمرت في هذا الدين. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يتفقه في دينه ويتبصر في أمور شرعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصادق الأمين. أما بعد عباد الله، اعلموا أن بعض الحجاج، وهذه وصايا ونصائح لحجاج بيت الله الحرام، أن بعض الحجاج يسأل عن بعض الأسئلة يبتلى بها في ذهابه إلى الحج. فمن ذلك أن بعضهم يسأل إذ أن تفويج الحج يلزمه بالذهاب إلى المدينة أولا ثم إلى مكة ثانيا، فهل عليه أن يحرم من حين مروره بالميقات، ميقات أهل اليمن، وهو متوجه إلى المدينة؟ والجواب في ذلك والله تعالى أعلم، وهو قول جماعة من أهل العلم، منهم فتوى شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وشيخنا الفقيه العلامة محمد بن صالح العثيمي رحمهه الله تعالى، أنه لا بأس ألا يحرموا من ميقات أهل اليمن ما داموا لا يريدون مكة وإنما يريدون المدينة. فإذا ذهبوا إلى المدينة وانتهوا من زيارتهم فعليهم بعد ذلك أن يحرموا من ميقات المدينة وهم متوجهون إلى مكة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فإن هؤلاء لم يريدوا في هذا الحين الحج والعمرة، ولكنهم أرادوا التوجه أولا إلى المدينة ثم إنهم من المدينة يريدون الحج والعمرة، فمن هناك يحرمون. وهكذا من هذه المسائل التي يسأل عنها أن بعض الناس ربما يشق عليه مواصلة الطواف والسعي في وقت واحد، فيسألون هل يجوز لهم أن يؤخروا السعي إلى وقت لاحق؟ والجواب نعم، يجوز لهم أن يؤخروا السعي إلى وقت لاحق، فإن كان كبير أو ضعيف أو مريض أو معه رفقة لا يستطيع معها أن يكمل العمرة كاملة فلا بأس عليه أن يؤخر السعي ولو إلى اليوم الثاني أو الثالث. فإذا جاء وأدى عمرته وابتدأ بالطواف ثم شق عليه لزحام أو لتعب ونصب أو غيره أن يكمل السعي في نفس اليوم وأراد أن يكمله في اليوم الثاني أو التالي أو الذي بعده فلا بأس عليه في ذلك، على أنه لا يتحلل حتى ينتهي من العمرة كاملة، ومن ذلك أن ينتهي من سعيه وبعد ذلك يتحلل. وهكذا كذلك يسأل بعض الناس عن بعض النساء اللاتي يبتلين بموافقة الحيض لوقت الإحرام، ماذا تصنع؟ قد أجاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، فثبت في الصحيح أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ولدت بذي الحليفة حين خرجوا إلى الحج، فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا تصنع، فأخبرها أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تغتسل ثم تستستر، يعني تتحفظ مما ينزل منها من دم، ثم تحرم وتمشي مع الناس وتفعل ما يفعل الحجيج غير أنها لا تطوف بالبيت. وهكذا وقع لعائشة رضي الله عنها أنها حين قربت من مكة جاء الحيض فدخل عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي تبكي، فسألها فأخبرته بما وقع لها فأمرها أن تصنع ما يصنع الحاج، وأخبرها أن ذلك كتبه الله على نساء بنات آدم، وأن تفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت. وعلى هذا فالمرأة إذا حاضت قبل أن تحرم فإنها تغتسل غسل الإحرام وتحرم وتدخل للإحرام وتهل بالحج وتلبي مع من يلبي وتمشي مع الناس حيث يمشون، حتى إذا أتت مكة وطاف الناس بالبيت وسعوا انتظرت حتى تطهر، فإذا طهرت فإنها تؤدي عمرتها كاملة ثم تتحلل منها ثم تعمل سائر أعمال الحج كما يفعل الحجيج. فإن هي لم تطهر وتأخر طهرها فإن كان طهرها إلى اليوم العاشر فإنها يجوز لها أن تجمع كما فعلت عائشة رضي الله عنها، أن تجمع بين العمرة والحج بطواف واحد وسعي واحد يجزيها ذلك عن عمرتها وعن حجتها كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عائشة. فإن هي أحبت بعد الانتهاء من الحج أن تأتي بعمرة أخرى فلتخرج إلى أدنى الحلق إلى التنعيم أو إلى غيره مما هو ليس من الحرم، ولتأتي بعمرة مع محرمها كما فعلت عائشة حين أمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تخرج مع عبد الرحمن أخيها. وهكذا كذلك من المسائل التي يسأل عنها أن بعضهم يسأل هل يلزمه أن يبقى في المدينة 40 يوما 40 صلاة يصلي فيها حتى يكتب له أجر البقاء في المدينة؟ والجواب أنه لا يلزم، وما ورد من أحاديث في ذلك فهي ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما المقصود الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن تيسر الصلاة فيما بين منبره وبيته عليه الصلاة والسلام فهو روضة من رياض الجنة، وفعلت المرأة كذلك. وعند ذلك إن تيسر له أن يسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبيه صلى الله وسلم، مع التنبيه أن لا يعزم في سفره إلى المدينة زيارة القبر من بعده، ولكن يعزم أولا زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة القبر تبعها، لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، أي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمسجد الأقصى والأقصى. وأخيرا اعلموا عباد الله أنه كما فرض على الحجيج ما فرض، فقد جعل الله رحمة وتكرمة بعباده لغير الحجيج مناسك يعملونها وعبادات يتقربون فيها، فمن ذلك هذه العشر التي الأعمال فيهن أفضل من غيرها من الأيام الأخرى، أي عشر ذي الحجة، حتى أنها أفضل من الجهاد في سبيل الله كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس: إلا رجل ذهب بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. فعلم أن العمل الصالح في عشر ذي الحجة من الأعمال التي يتقرب بها ويجتهد فيها غير الحجيج. ومن ذلك كذلك صيام يوم عرفة كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، فإنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، يعني لغير الحاج. أما الحاج فلا يسن ولا يستحب له أن يصوم في يوم عرفة، لما ثبت في البخاري ومسلم من حديث أم الفضل بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرب شرابا أو لبنا أعطته إياه، وأراد بذلك أن يعلم أمته على عدم استحباب صيام يوم عرفة بعرفات. وهكذا كذلك من هذه الأحكام الأضحية التي تضحى في عيد الأضحى، فإنها مما يتقرب بها ومن الأعمال الصالحة التي يعملها غير الحاج. وهكذا كذلك أن يمسك عن قطع أظفاره وشعره من عزم على هذه الأضحية. وللأضحية أحكام يذكر في موضعها إن شاء الله، ولكن المقصود من ذلك أن الله عز وجل قد كتب لغير الحجيج أعمالا صالحة يجتهدون فيها كما يجتهد الحجيج. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.